عن مكان وجود الله عز وجل، وإن كان يجوز فماذا تكون الإجابة؟
يكون في مدة خطيرة هنا.
إذا كان يجوز السؤال عن مكان وجود الله عز وجل فما تكون الإجابة وما حكمه شرعا؟ من يقول أن الله موجود وفقط، يكتفي بكلمة أن الله موجود ويعنيها كلاما بمعنى الكلمة أن الله موجود ويكتفي ولا يحدد بمكان ولا زمان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد إن الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا، السؤال عن المكان ليس له أصل في الشرع كرواية، وليس له محل في الفقه كدراية، ذلك لأن المكان اسم مشتق من كان يكون، وهذا مستنبط من قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن الثابت يقينا عند المسلمين بل وربما حتى عند أهل الكتاب الآخرين أن الله عز وجل كان ولم يكن شيء معه، أي كان الله ولا زمان ولا مكان. فحينما ارتبط إرادة الله عز وجل وحكمته أن يخلق الخلق فبإيجاده لخلقه وجد الزمان والمكان. فالله عز وجل كما هو مصرح في القرآن لأنه هو الغني عن العالمين، ومن هذا العالم المكان، فكان الله ولا زمان ولا مكان، وهو من هذه الحيثية، أي من حيث أنه كان ولا زمان ولا مكان، فهو الآن على ما عليه كان، أي ليس في مكان. لأننا فهمنا من هذا الكلام أن المكان شيء وجودي خلقي خلقه الله عز وجل، ولذلك فلا يصح بوجه من الوجوه أن يقال إن الله عز وجل في مكان. يقابل هذا في الخطأ بل وفي الضلال أن يقمع المسلم بأن يقول كما جاء في السؤال إن الله موجود فقط، يقول الله موجود، هذا لا يكفي، لأن مثل هذا الكلام المجمل يشترك فيه كل أهل وأصحاب الديانات، سواء ما كان منها سالما من التغيير والتبديل في الإسلام، أو كان مما ترى عليها التحريف والتغيير كما كان اليهودية والنصرانية وغيرهما من أديان قد تكون بادت أو كادت أن تميز المرض. لا يجوز للمسلم أن يقنع
بأن يقول أن الله موجود في الملائكة وراء ذلك. لماذا؟ ذلك أن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اسأل النور يا خالد. فإذا كان الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا النفس نفسٍ وعليكم السلام وإثباتٍ، في هذه الآية نفسٍ وإثباتٍ، النفس تنزيهٌ والإثبات تكريم الله عز وجل بوصفه بما يليق به من صفات الكمال وهو السميع البصير. فمن يطمع بأن يكون الله موجود بس معناه أنه يؤمن بذات مجهول الصفات في ذهنه في عقيدته، وهذا معناه أنه معرض عن هدي القرآن الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قال ذلك القانع بقوله إن الله موجود وبس، إن أضاف إلى قوله هذا بأن يقول: لا، أنا أؤمن بأن الله ذات وله صفات الكمال، نقول له هذه أيضا ورجعة إلى الصواب، ولعله يكون كل الصواب. حينئذ ينبغي لهذا المسلم الذي يقول أنا أؤمن بأن الله موجود زائد وأنه موصوف بكل ما وصف به نفسه في الكتاب أو في السنة الصحيحة، ثم قال ذلك القائل هذه الكلمة كان في الجنة، في الجنة وليس في التفصيل بعد، كان في الجنة على صواب وعلى هدى من ربه، لكن هذا الصواب لا يكمل إلا بأن يضم إلى هذا الاعتقاد المجمل أن يفصل هذا الإيمان لأن يؤمن بكل ما أحاط به علمه من الصفات الإلهية التي جاء ذكرها كما قلنا في الكتاب وفي السنة. هذا لابد لكل مسلم أن تكون عقيدته قائمة على هذا الإجمال الأول، ثم على أي تفصيل من يحتاج إلى تفصيل أيضا. والأمر كما أشعر يتحمل دواما واسعا واسعا جدا، لكن لا أريد أن أذهب بعيدا عن الإجابة الأساسية عن هذا السؤال. فأنا حين قلت في مقدمة الجواب ما تواصلت أن المكان مشتق من الكون وأنه خلق من خلق الله وأنه لا يجوز أن يجعل الله في خلق من خلقه، يعني أن لا نتكلم بما لم يتكلم، لكن في ظني أن من أشير إليه ممن نعرفهم قديما وحديثا أنهم يتقون من الاعتقاد بالقول أن الله موجود، فنقول إنهم يقولون هذا الكلام وقد يضمون إلى ذلك جملة ناسية، يتوهمون أن نفسهم هذا هو من باب التنزيه، أي كمثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، ولكن كالتالي بين هذا النص القرآني وبين قولهم الذي يزعمون أن تنزيله الله موجود ليس في مكان ليس في مكان. فنحن نعود نقول إن كان هذا النبي الذي يقول إن الله موجود ليس في مكان يعني في مكان مخلوق، فهذا لا يقول معه آنفا إنه لا يجوز المسلم أن يجعل ربه الأكبر في هذا المخلوق الأصغر، لأن الله أكثر من كل شيء. ولكن كما يقال وراء الأسماء وراءها وراء هذه الكلمة التي ظاهرها التنزيه لكن باطنها التعطيل التعطيل أي إنكار وجود الله عز وجل ذاتا وصفة، لكن بعبارة فيهم الإثبات مع التنزيه وليس كذلك. الذين كانوا قديما ولا يزالون حين يريدون أن يثبتوا وجود الله عز وجل يقولون إن الله موجود في كل مكان، وهذه كلمة نسمعها في كثير من المناسبات من عامة الناس وبعض خاصتهم، القول أن الله عز وجل موجود في كل مكان هي ضلالة كبيرة، لأنها تعود إلى حس الخالق في المخلوق، فهذا ضلال. لما شعر بعض الدلال الذين لا يؤمنون بنصوص الكتاب والسنة وبحقائق الآيات والأحاديث المتعلقة بالكتاب، لما شعروا بأن هذا القول فيه نسبة العجز إلى الله وأنه محصور في خلقه الصغير، عادوا إلى القول ما هو أجهى وأمر من قول السابق. القول السابق هو أن الله موجود بكل مكان. فماذا قالوا؟ قالوا إن الله عز وجل لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. هذا الكلام معناه أن الله لا يوجد، لأنه لو قيل حرية حرية نعم لا المكتبة لا يمكن الجلوس فيها حرة. المقصود أن القول بأن الله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه، هذا وصف بالمعدوم. لو قيل لأفصح العرب لسانا اسلم المعدوم لما استطاع أن يصف المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء معبودهم، لا فوق ولا تحت ولا أثر كلوته. ولذلك لما سمع أحد الأنبياء من بعض شيوخ الضلال وصف ربه بهذا الوصف المعطل قال كلمات منتهى الذكاء والحكمة، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، لا فوق تحت لا داخل عالم ولا خارجه. إذن الآن يأتي النص الشرعي، أين الله إذا كان لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. وأغرق بعضهم في النفي وفي التعطيل فقالوا لا متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه، قضوا على ربهم حكموا عليه الأداب، أي هي الشرعية هي الإلحاد. الله عز وجل ما كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه. ترى ماذا كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من ذاك السؤال؟ هل يقال ان الله في مكان؟ كنا لا يقال ان الله في مكان، لكننا الان نتساءل هل يقال اين الله؟ الجواب نعم. وشتان بين ان يقال ان الله في مكان او اين الله، والفرق كما بين السماء والارض. ذلك ان القول بان الله في مكان عرفنا بطلانه شرعا وعقلا، لكن كلمه اين الله هي ثابته من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن لفظ بعض السلف من الصحابه وغيرهم. وفي الامس القريب كنا في جلسه كنا نتمنى ان تكون حاضرا فيها، لانه ربما كان فيها نحو 100 شخص وجرى فيها من الخير والعلم ما شاء الله. جاء مناسب الذكر هذا الحديث فشفناه لتمامه، والان المناسب ان نذكر منه طرفه الاخير. هذا الطرف هو ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه نذره حتى ترقب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال: يا رسول الله، عندي جارية ترعى غنم البيت في أحد في المدينة، فسقى الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، يعني الذئب فتك بالغنم والراعي موجودة فهو يقول كان عليها أن تخرج غنمها من الذئب، فلما أخبرته الخبر غضب كما يغضب البشر، قال: فصككتها صكة، أي قطعها على قدها وعلي أصك رقبها. يقول: فصار بهذا الخطأ الذي وقع فيه بسبب أنه بشر يغضب كما يغضب البشر، فراه صفع المسكين تلك الصفعة وهي لا تملك أن ترد الذئب عن الأم، فهو يريد كفارة وعليها عتق رقبة. فيسأل الرسول عليه السلام: هل يجزيه أن يقي بنذره بأن يعتق هذه الجارية التي صفتها تلك الصفة؟ فقال عليه السلام: هاتها ائت بها. فلما جاءت قال لها: أين الله؟ هنا الشاهد. قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له: اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية بالإيمان حينما أجابت عن الجوابين الموجهين للمعصوم عليه الصلاة والسلام من هذين السؤالين: أين الله؟
الرحمن
يكلم
عليك
كلمة هذه. ما في هاتف عندنا. فلما سألها هذا السؤال وأجابت أن الله في السماء صدقها عليه السلام واعتبر جوابها دليل إيمانها. لماذا؟ الجارية حين أجابت في السماء أجابت بالجواب الذي نقلته عن ذاك السائل، أي أن الله موجود، وزادت في الجواب لأن الله موجود في السماء. فإذا ما قنعت أن تقول أن الله موجود ولكنها قالت الله موجود في السماء. هذه الجارية من أين أخذت هذا الجواب؟ مما نقرأه في كل ليلة ممن عنده عناية بالمحافظة على الأوراد الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويعلمها أمته. لذلك أنه كان لا ينام إلا بعد أن يقرأ سورة تبارك. في هذه السورة قوله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فإذا جواب الجارية مطابق لما وصف الله عز وجل به في القرآن الكريم. عليكم السلام ورحمة الله. الله عز وجل هو الذي أثبت لنفسه صفة كونه في السماء بآية تبارك، وبهذه الآية تثقفت تلك الجارية واهتدت إلى الصواب في الإجابة عن سؤال نبيها أين الله، فقالت في السماء. ولكن هنا شيء لا بد من بيانه من الناحية أولا العربية ثم ثانيا من الناحية الشرعية. في حرف جر في اللغة العربية تفيد الظرفية عادة، فهذما جاءت هذه الآية بهذا التعبير الله في السماء، فربما يقول قائل أن الآية تؤيد قول أولئك الذين يقولون إن الله عز وجل في كل مكان. الجواب من ناحيتين: أولا إن الآية لم تثبت لله صفة كونه في كل مكان، وإنما أثبت لذاته تبارك وتعالى كونه في السماء، والسماء هو خلق من خلق الله، وليست السماء كل خلق الله عز وجل. فإن كان ولا بد للمسلم أن يثبت لله مكانا تشبها بهذا النص القرآني فإنما هو السماء. أما في كل مكان هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، هذا نقوله جدلا وليس عقيدة لما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله. ذلك لأن فيه هنا ليست ظرفية، هذا الآن من ناحية لغوية، لأن علماء اللغة يقولون إن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، وهذا أسلوب في اللغة العربية معروف، وعلى ذلك جاء القرآن الكريم. فحينما قال عز وجل في هذه الآية أأمنتم من في السماء، فهو كقوله تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض، فالعربي لا يفهم من مثل هذا التعبير القرآني سيروا في الأرض أي في ذات الأرض، وإنما سيروا على الأرض. من هنا قالوا حروف الجر يكون بعضها مكان بعض. مثلها تماما ما حكاه ربنا عز وجل مما جرى من الجدال بين السحرة الذين آمنوا برب هارون وموسى، وجابه فرعون الذي كان قال لقومه أنا ربكم الأعلى، جابه بهذه الحقيقة أنهم آمنوا برب هارون وموسى، فهددهم بقوله في الآية وفيها ولا أصلبنكم في جذوع النخل، لا يعني أنه يفتح جذع النخل ويدكهم في وسط الجذع ويصلبهم، وإنه المقصود في جذوع النخل أي على جذوع النخل. أخيرا يأتي هذا الأسلوب نفسه في حديث من الأحاديث الصحيحة المشهورة على ألسنة الناس، مع قلة الأحاديث الصحيحة المشهورة على ألسنة الناس، لأن الغالب عليها إنما هو الضعف والبطل، أما هذا فهو من الأحاديث الصحيحة. ما هو؟ قوله عليه الصلاة والسلام الراحمين يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض يعني الحشرات والديدان الذين أو التي لا ترى، ولا يمكن الإنسان أن يشمل تلك الحشرات برحمته. المقصود هذه الحيوانات التي نعيش معها على وجه الأرض، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلا قال يا رسول الله إني لأذبح الساة وأرحمها، قال والساة إن رحمتها رحمك الله، والساة إن رحمتها رحمك الله، إن لم تكن الساة إن رحمتها رحمك الله. إذن ارحموني في الأرض يعني منعم الأرض من هذه الحيوانات التي ذنبلها الله عز وجل لنا وسخرها لنا لنركبها ولنتمتع بدرهمها ونذكر الله تبارك وتعالى عليها. إذن ارحموا من في الأرض لا أحد يفهم داخل الأرض، وإنما على الأرض. تمام الحديث يرحمكم من في السماء، إذن معنى من في السماء أي من على السماء. حينئذ هذه الآية الكريمة التي أجابت بها الجارية السابقة اليسري لسؤال الرسول عليه السلام أين الله، إنما تعني الله على السماء. فحينئذ الآية تلتقي مع عشرات ولا أقول مع مئات، على الأقل مع عشرات النصوص من الكتاب والسنة التي تثبت أن لله عز وجل صفة العلو المطلق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
الآيات التي تؤكد هذا المعنى، وأرجو أن لا يتبادر إلى ذهن أحد السامعين لذات البيان أن يكون هذا تأويلا. ليس هذا تأويلا، بل هو الأسلوب العربي كما ذكرنا، ذلك لأن هذا المعنى يلتقي بما أخبر الله عز وجل عن هذا النوع من خلقه، ثم يقف عند الحدود التي شرعها الله عز وجل له، فلا يستعين بهم إلا في حدود ما جاءت به السنة من الاستعاذة بالآيات الكريمة وببعض الاستعاذات التي ثبتت في السنة الصحيحة في إخراج من قد يكون تلبس من الجن ببعض الإنس، كما وقع في عهد الرسول عليه السلام في بعض الحوادث، وكما وقع أيضا فيما بعد ذلك، وبخاصة مما تواتر نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأعتقد أن من أسباب انتشار التحدث عن حوادث تسلط الجن على الإنس في هذا الزمان هو ضعف المسلمين بالإيمان بالغيب أولا، والتواكل على الأسباب الوهمية ثانيا، وعدم الاقتصار على ما جاء في السنة في معالجة الصرع الذي ليس سببه مرضا ماديا، وإنما هو سبب ناشئ من هذا العالم الغيبي أدى وهو الجن. ولذلك المعالجة لا تزيد على تلاوة الآيات والتعويذات التي جاءت في السنة. إذن الجواب قد يتسلط الجني على الإنس فيصبح، ولكن لا يجوز أن يستعين الإنسي بالجني كما هو المنقول اليوم عن بعض من يتعاطون استهبار الجان أو استخراج الجان من أجساد بعض الإنسان. هذا هذا حديث ضعيف، ولذلك هم يهتدون به ولا يصح. أما الغول الذي جاء ذكره كما تفضل في بعض الأحاديث فهو الجن، فهو الجن ساحر الجن، يعني كما يقال ساحر الإنس هو إنسي، يعني هو
وفي لعلم الغيب نعلم أن لا يعلم الغيب
إلا الله
في السماوات والأرض، ولكن كيف تحصل عملية سمع الجن وإعطائهم المعلومات لبعض الكهان؟ وهل صح أنهم يتراكبون حتى يصلوا إلى السماء وهكذا تتم السمع؟ وإذا تم السمع من هناك فكيف تتم عملية السمع من السماء؟
هذا كان قبل الإسلام، أنه كان الجني يسترق السمع، يسمع شيئا ثم يلقيه في أذن قرينه من الإنس ويضيف إلى ما سمعه 99 كذبة، فيلقن ذلك قرينه من الإنس فيتحدث فيصيب بذلك الذي كان سمعه من السماء ويخطئ في الأخريات. لكن هذا انقطع، وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، والجن لا يعلمون الغيب، والغيب له معنيان: غيب بما سيكون، وغيب عن بعض العقول والأذهان. فهذا النوع الثاني ممكن أن يطلع عليه بعض الناس من الناس من الأنس فضلا عن الجن. فالجن، وهنا يأتي دلال بعض الأنس من الذين يستعيرون لاكتشاف بعض البائعات أو المفقودات من الأمتعة. فنظرا لما ذكرناه آنفا من القدرة التي أعطيها الجن من الله عز وجل، فقد يكون عنده من الاستطاعة أن يكتشف الشيء الضائع أكثر من الإنس، فهو لا يعلم الغيب، وإنما دائرة اطلاعه على الواقع أكثر من دائرة الإنس بعامة. فهذا الاطلاع الذي يختص به الجني في معرفة بعض الأمور الواقعة وليس المستقبلية، يتوهم بعض الناس أن هذا اطلاع على الغيب. مع ذلك فهذا الاطلاع وهذا الاكتشاف لبعض أو للواقع ليس للجن السلطة الكاملة. والدليل على ذلك قصة سليمان عليه السلام حينما قام يصلي وجاءه الموت وهو متكئ على عصاه، واستمر على ذلك ما شاء الله أن يستمر حتى جاءت الأرض وبدأت تأكل العصا من أسفل حتى قصرت فوقع. فما عرفت الجن الذين كانوا محكومين من سليمان عليه الصلاة والسلام، أي كانوا عبيدا وكانوا أسرى، فمعجزا من الله عز وجل أعطاه له، ما استطاعوا أن يتخلصوا بعلمهم الغيب، لأنهم لا يعلمون الغيب إلا لما رأوا أن سليمان عليه السلام وقع على الأرض. هذا مذكور في القرآن في آية لا أستحضرها الآن، وهي معروفة والحمد لله. نعم. ما لبثوا في العذاب الأليم. فإذا الجن كالإنس لا يعلمون الغيب، كل ما في الأمر أن طاقة الجن وقدرتهم في الاطلاع على الواقع أوسع من الإنس، فهم يستعبدون الإنس بهذا العلم الواسع ويزعمون أنهم يعلمون الغيب. وبعض الإنس لجهلهم بهذه الحقيقة يؤمنون بذلك، ولهذا قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولذلك فلا يجوز للمسلم أن ينشئ أي علاقة بينه وبين شخص من عالم الغيب يقول إنه من الجن. أما التزاوج بين الإنس والجن فهذا حديث خرافة، وقد مضى على المسلمين هذه قرون كثيرة ولم ينقل عن من يثق بعلمه وبصلاحه وتقواه أنه تزوج جنسية. اللهم إلا ما ذكره الحافظ الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في ترجمة المسمى بمحي الدين ابن عربي، أنه كان ينقل عن ابن عربي هذا أنه كان يقول: لا يمكن للإنس أن يتزوج بالجنية لما بينهما من اختلاف في طبيعة الخلق. حتى رؤي ذات يوم وقد عصب رأسه بعصابة، فلما سئل عن ذلك قال: اختلفت أنا وزوجتي الجنية فرمتني بالقبقاء ففجتني في جبهتي هذه العصابة. فقال الحافظ الذهبي: فها هو الآن يثبت بأنه تزوج بالجنية حيث كان من قبل ينفي إنسانية ذلك. وهذه حقيقة لا نشك فيها أن الله عز وجل خلق الإنس من تراب من طين وخلق الجنة من ماده من نار ولذلك فلا يمكن التزاوج بينهما. وحينما نقول هذا نقوله على أساس بقاء الجن على حقيقة خلقته. أما إن تطور إلى إنسان لأنه له تلك الإنسانية كما تدل على ذلك بعض النصوص هذا شيء آخر. نعم.
هل
أحسن
الله إليك؟
سمع.
هذا الشيخ
أحسن
الله إليك. ذكر شيخ الإسلام في المجلد 13 المقدمة يقول والتزاوج بين الإنس والجن يحدث بكثرة أو كلمة نحو هذا. أما رأيك
سبق الجواب.
لأن شيخ الإسلام نعم.
سبق الجواب. وهو
لا توافق
يعني على لا أقول إذا تطور الجني إلى إنسي وله هذه القدرة يمكن، أما مع بقائه على طبيعته فلا. أقول سبق الجواب لأنني أثبت ونفيت. نعم.
هل ترى الجني نطبق على خلقته وطبيعته هل يقدر على حمل الأشياء يتفق فيها من غير ما يتشكل؟
النصوص كأنها يعني تمر صدقة وغيرها بالتشكل، ما أدري هل هذا فقط للتشكل أم يستطيع الجن أن ينقل الأشياء ويحملها ويحملها غير تشكل؟ أما يستطيع فقصة سليمان عليه السلام مع العرش كما سبق الإشارة إليها فنعم. أما الدخول في مثل هذه التفاصيل فأنا أعتقد أنه ليس من ناهج السلف الدخول في مثل هذه التفاصيل الغيبية ما دام أنه لا يترتب عليها حكم عملي شرعا، ولذلك نعرض عن الدخول في مثل هذه التفاصيل.
هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سحر؟ وإذا في وقتنا الآن سحر شخصا هل يجوز فك ذلك السحر وكيف يتم فكه؟
أما أنه هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ فالجواب نعم، والحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ولا إشكال في أن يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم السحر، إلا أننا نقول ما أصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السحر هو نوع من المرض الذي أصيب به بسبب السحر الذي تعاطاه ذلك اليهودي المعروف بلبيد بن الأعصم. وأن فك هذا السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بنزول المعوذتين قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس. ولهذا فمن كان قد أصيب بشيء من السحر من نوع عمل الشياطين الجن متعاونين معه بعض شياطين الإنس فليس له علاج مادي طبي معروف حتى عند الكفار لا، وإنما هو الاستعادة بهاتين السورتين المعوذتين وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعوذات المعروفة. أما كيف يمكن اكتشاف كون زيد أو زينب من الناس مسحور أو مسحورة فهذا أمر لا ندريه، وربما يمكن اكتشافه بما يحيط بهذا المسحور من تصرفات. هذه التصرفات هي التي تشعر ذويه الذين هم من حوله بأنه مصاب بشيء من السحر، وحين ذاك ننصح بعدم التردد على الذين نصبوا أنفسهم لمعالجة السهر، وبخاصة للاستعانة بالجن، فإن هؤلاء هم أنفسهم من السحرة الذين يستعينون بالجن في زعمهم بإبطال السحر، فقد يبطلون سحرا ويقيمون سحرا آخر. فليس هناك إذن طريق معرفة كان مسحورا أو كان مريضا إلا بدراسة وضع هذا الذي يدعى أنه مسحور، وليس له علاج إلا الاستعانة بكتاب الله من المعوذتين وعيدهما مما جاء في السنة. تفضل. لا هناك
كيف؟ هل يتلقى المصاب التعدية في الليل؟ هل عند الفرض أو هل في البيت مع أنه كنا نعجب بنفس الأداء؟
ليس بالتعزية مكان، ولا يجوز الجلوس للتلقي التعازي ولا القيام لتلقي التعازي، كل ذلك من محدثات الأمور. التعزية مثل التهنئة، ليس لها مكان وليس لها زمان، إنما كل هذا وهذا ينبغي أن نقع دون أي تكلف أو تصنع. وأعتقد أن مبدأ الخروج عن السنة في مسألة التعزية هو جلوس المصاب في بيته وتعطيله لمصالحه، فقد يكون صاحب عمل، صاحب مصنع، صاحب دكان، صاحب وظيفة، فمجرد أن يتوفى المتوفى فهو يقضى في بيته ويجلس لتلقي التعازي من المعزين، من هنا يبدأ الخطأ. فنحن نعتقد أن من أصيب بعزيز لديه فدفن الميت من هنا يعود إلى وضعه الذي كان فيه من قبله، أي إلى عمله، إلى مصنعه، إلى داره، إلى مكتبه، إلى مكتبته، إلى آخره. فإذا ما هو بدأ هذه السنة الطبيعية حينئذ سوف لا يبقى هناك جلوس، وحينئذ ستأتي التعازي عفو الخاطر، أي هذا الرجل في مكتبه تأتيه أنت تلقاه وقد علمت أنه قد أصيب بعزيز لديك فتعزيه، تراه في المسجد تعزيه، تراه في الطريق تعزيه، إذا لم يتيسر لك لا هذا ولا هذا ذهبت إليه في وقت يجلس هو في بيته عادة ونظاما ليس بنظام خاص تأخذه بسبب التعزية. إذا ليس للتعزية أي شيء من هذه المواصفات، فهذا هو الجواب ذاك السؤال.
هل تحدث بأيام؟ ولكن عند المقبرة كله
يريد أن
يوقف
يعني في عزيز فكيف على
يعني
يقف
منهم أو
يقف في الوسط
أو كيف؟
لا يقف ولا يهرب، لا يقف ولا يهرب، وإنما يمشي كإنسان أصيب بمصيبة وبس. ففي هذه المشية التي يمشيها مشية طبيعية لا بد أن يلقاه يده وبكر وعمر فيعزونه، لكن هذا لا يسلم أي قيام وأي تلقي منظم ورتيب وإلى آخره. أما ما يفعله الناس فهنا المصيبة. ولذلك الحقيقة إحياء السنن من الأعمال الفاضلة جدا جدا، وجاء الحديث بلفظ من أهوى سنة أميتا من بعده، لكن هو من حيث الإسناد ضعيف، لكن هو ناوي صحيح لأن المعاني قولي عليه السلام بالحديث الصحيح من سنة الإسلام سنة حسنة. فإذا أصيب المصاب بمصيبة ودخل هذا الميت فانطلق يمشي، فمن لقيه في الطريق أو من الذين سيعوا معه جنازة يعزونه. يعني المسألة يعني أسهل بكثير مما يتراه من الناس كيف نحقق التعالية. فما عقدوا القضية؟ نعم.
ورد في الحديث من صرف مالا لورثته، وفي زيادة من صرف مالا أو حقا، ماذا صحة هذه الزيادة؟
لا أذكر هذه الزيادة، أين رأيتها؟
هذه يذكرها مذكورة في بعض كتب الأحناف من المتأخرين.
والله هذه تحتاج إلى مراجعة خاصة.
لأن الشيخ تعلمون أن هنالك يعني تأثير في دلالة الحديث.
نعم.
من تفسير هذه الزيادة.
لا أدري أن هذه الزيادة لأول مرة أسمعها، ما مرت علي. فمن حيث التثبت أنها ثابتة في الحديث أو لا تحتاج إلى دراسة خاصة، وليس عندي مثل هذه الدراسة فيما مضى من عمري. نعم. تفضل.
من مصالح الدفاع الذي يطرح من الدفاع مؤلفة قلوبهم.
نعم.
فهل يمكن في هذا العصر أن يقدم بعض الناس على إعطاء جزء من زكاة أموالهم، أو أن يجعل زكاة مالهم إعطاء لبعض العطاء، بأن يقول مثلا من يشارك في الصلاة تحضر إلى المسجد يصلي وبعطيه على كل صلاة نصف دينار قلة كثرة؟
ما في أي طريقة، لأن هذا قدر من صلاته. أما أن يعطى له تأريخا لقلبه فهذا وارد طبعا، وهذا من حكمة التشريع. أما بهذه الصورة التي ذكرتها فلا. نعم.
رجل أجر محلا لمؤسسة ربوية من أجل أن تنشئ بنكا فيه في هذا المحل، وتم إنشاء البنك ثم مات الرجل، فالورث الآن لا يستطيعون إخراج البنك من هذا المكان، فماذا يطمعون في أجرة؟
إذا كانوا حقا لا يستطيعون إخراج المستعملين من ذلك المكان بنكا ربويا، إذا كانوا لا يستطيعون ذلك وكانوا بحاجة إلى أجرة ذلك المكان، فلهم ذلك لأنهم ورثوا هذا المكان من المتوفى ولم يكونوا هم مسؤولين عن هذا الإيجار، كما يحل لهم أن يرثوا المال الذي خلفه لهم لأنه انتقل إليهم بطريق شرعي ألا وهو الإرث، كذلك هذا المكان انتقل إلى ملكهم بهذا الطريق نفسه، فهو بالنسبة إليهم حلال وبالنسبة إليهم حرام. لكن ما ينتج الآن من هذا المال إن كانوا يستطيعون الخلاص فهذا يجبهم، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا أن القيد الذي ذكرته لا بد منه إذا كان الله عز وجل قد أغناهم بمال يأتيهم من طريق حلال، فهذا المال الذي هو أجر ذلك المكان الذي اتخذ بنكا يصرف والحالة هذه في المرافق العامة، أما إذا كانوا بحاجة إليه فهو حلال لهم. هذا هو الذي يبدو لي والله أعلم. نعم.
التعليق على عبارة المسلم إذا عمل به الصحابي فهو حجة.
نعم.
التعليق على هذه العبارة
اللي عندنا. بارك الله فيك. هو الحديث المرسل، أظنك تعلم أن علماء الأمة وفيهم بعض علماء الحديث قد اختلفوا في الاحتجاج به، فمنهم ومنهم، أي منهم من احتج به لوحده دون أن يكون هناك ما يدعم به، فالإمام مالك رحمه الله وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد قالوا بحجية الحديث المرسل إذا كان مرسله ثقة، وبطبيعة الحال كان السند إليه صحيحا. لكن جمهور علماء الحديث لا يجيدون الاحتجاج بالحديث المرسل، بل يجعلونه قسما من أقسام الحديث الضعيف، ولكن في الوقت الذي يلحقونه بالحديث الضعيف فهم قد ذكروا أن الحديث الضعيف يتطور لبعض الشواهد التي تأتي مطابقة لجلالته، فذهب بعض العلماء أن حديثا مرسلا إذا جاء عن بعض الصحابة صحيحا أنه عمل بما فيه كان هذا دليلا على أن ما جاء في الحديث هو ثابت في واقع نفسه، لأن الأصل أن الصحابي لا يعمل لرأيه وباجتهاده إلا فيما ندر. ثم أنا أضيف إلى هذا شيئا، وهو إذا جاء عن صحابي رأي ليس معه حديث ضعيف، سواء كان الضعف ناشئا من إرسال المرسل له أو من ضعف طرأ في إسناده المسند إلى الصحابي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تضعيف سلسلة إسناده، سواء كان هذا أو هذا. المهم أنه إذا جاء أثر عن صحابي بسند صحيح ثم لم يأتي حديث ولو ضعيف بأي نوع من أنواع الحديث الضعيف، وكان لا يعرف له مخالف في الصحابة، فيكون عمله حجة بالنسبة للخلف. فبالأولى والأحرى إذا تأيد رأي هذا الصحابي بحديث مرسل أو حديث مسند لكن فيه ذاك الضعف الذي أشرت إليه آنفا، حينئذ نقول يتقوى رأي الصحابي بالحديث الضعيف ويتقوى الحديث الضعيف برأي الصحابي، فنخرج بنتيجة أن هذا الرأي مرفوع. من الأمثلة
مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا هو لأنه المرسل مرفوع يعني، لكن السند
يعني
مثلا
قال في حكم مرفوع،
في حكم مرفوع
نعم
ليس
مرفوع
طبعا، لا حكم مرفوع. أردت أن أذكر مثال معروف في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي رواية زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قيل لأنس: هل أكل؟ قال: شر. هذا جواب من أنس بن مالك لا يسعنا إلا أن نتبناه. لماذا؟ لأنه أولا صحابي جليل خدم الرسول عليه السلام 10 سنين، ثانيا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي والزجر عن الشرب قائما، فلما سئل هل أكل قال: أكل شر. فالشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فهو حينما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذاك النهي الصريح عن الشرب قائما وأجاب ذاك الجواب عن الأكل قائما، فهذا دليل أنه قد استوعب هذا الجواب مما كان سمعه من الرسول عليه السلام. فنحن نعمل بهذا الأثر عن هذا الصحابي وهو غير مرفوع، فإذا جاء حديث ضعيف بهذا المعنى على الأقل فهذا الحديث يأخذ قوة، لكن لا نستطيع أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاءت له شواهد أخرى. طيب الوقت الآن 11:30، فلعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم قريبا في مناسبة أخرى، ونستغفر الله وانصرف راشدين.
وخصوصا أنه رأى ماذا أشعر بها وكذا، يوجد حالة جعلتني أفكر في الحديث كثيرا، أفكر في هذا الحديث كثيرا، هذه الحالة رغم الكور أو رغم الغرية محاولة ولا يرى المنام أن سحره تحت درجة إيجاب البيت درجة ثانية، وعلى وجه السحر يتكرر هذه الدرجة، فوقع في قلبه نحو الرساء قدره وفعل الضرب فوجده فيعمق في قلب الشيخ من تابع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه استطاعته وما يعلم من هديه فلعله يصيب ما اصاب به الفرد وفي هذا ايضا
ممكن يا رب العالمين لكن ما اصاب له هذا ممكن ما يصعب كثيرا ما استشهدت امور غائبه بطريقه المنامات وهي جزء من كان جزء من النبوة في المثلاثين هذا ممكن بس ليس الثاني
الشيخ محمد
بكرة فيه كم جديد ولا بعض الشغلات والعائشة لا السبب الناس رات علينا إما عمر التطوير التطوير الجماعي فالناس لا يعرف كيف التطوير ولا الإسلام في الأسواق ولا في المساجد ولا في كيف التطوير أي حقيقة لأنه تعطي العيد حتى الذي يعلم يريد أن ينتحب في الناس الثاني لكنا تبرد على الحيث